الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي هذا اليوم السادس من شهر جماد الأول لعام 1435 من الهجرة، الموافق للسابع من الشهر الثالث لعام 2014 من الميلاد، نستأنف تعليقنا على تفسير الإمام السعدي رحمه الله تعالى، وهذا هو الدرس الرابع من دروس التفسير، ونبتدئ من الآية 13 من سورة البقرة. نسمع الآيات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم، كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا زالت الآيات في إيراد صفات المنافقين، مر بعض تلك الصفات، والآن مع قوله تعالى: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. إذا قيل يعني لهؤلاء المنافقين آمنوا كما آمن الناس، المقصود بالناس هنا الصحابة، آمنوا كإيمان الصحابة، وهذا هو المطلوب من كل أحد، أن يؤمن كإيمان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ودليل ذلك قوله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. والحديث حديث افتراق الفرق وفيه بيان الفرقة الناجية أنها ما كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فهذه قاعدة مهمة أن النجاة في كل الأمور وخاصة في أمور الاعتقاد بالتزام ما كان عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإذا قيل لهم لهؤلاء المنافقين الذين أظهروا الإسلام آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، هذا استفهام إنكاري يعني لن نؤمن كما آمن السفهاء، والمقصود بهذا التنفير، التنفير من المؤمنين. والسفهاء جمع سفيه مثل الحكماء جمع حكيم، والسفيه هو الجاهل أو الضعيف الرأي القليل المعرفة بمواضع المصالح والمضار، كما قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. قيل في كلام أكثر المفسرين المقصود هنا بالسفهاء النساء والصبيان. قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، فالله جل وعلا رد عليهم قال ألا إنهم هم السفهاء. هذا حصر السفه في هؤلاء، حصر السفه في هؤلاء، كأنه يقول لا سفهاء إلا هؤلاء، لا سفه إلا في هؤلاء. وأيضا ولكن لا يعلمون، هذا أيضا من الرد عليهم. إذا رد عليهم بهذين الأمرين أنه حصر السفه فيهم وأنه وصفهم بالجهل والغواية والضلالة. يقول الشيخ إذا قيل للمنافقين آمنوا كما آمن الناس أي كإيمان الصحابة رضي الله عنهم وهو الإيمان بالقلب واللسان، إنما ذكر هنا الشيخ القلب واللسان لأن المنافق يظهر الإسلام بلسانه وقلبه فارغ من الإيمان ومبطن للكفر، يعني قد يقرأها بعض الناس يظن أن هذا هو اعتقاد المرجئة الشيخ يعني يذكره، لا، الشيخ يقصد أن المنافق لا يواطئ قلبه لسانه، فقلبه في شيء ولسانه في شيء آخر. وإلا ذكرنا أنهم في الأعمال الظاهرة يعملون بعض الأعمال الظاهرة مع المسلمين، يصلون مع المسلمين، قد يحجون مع المسلمين، يصومون مع المسلمين، لكن الإشكال الكبير في قلوبهم، قلوبهم فارغة من الإيمان ومليئة بالكفر والعصيان والعياذ بالله. لذلك المؤلف هنا نبه على هذين الأمرين وهو الإيمان بالقلب واللسان. قالوا بزعمهم الباطل أنؤمن كما آمن السفهاء، يعني لن نؤمن كما آمن السفهاء، يعنون قبحهم الله الصحابة رضي الله عنهم بزعمهم أن سفههم أوجب لهم الإيمان وترك الأوطان ومعاداة الكفار، يعني أن الصحابة لما تركوا الأوطان وعادوا أهليهم وأقاربهم وتركوا أموالهم قالوا هذا من السفه، قالوا هذا من السفه، كيف يتركون أموالهم وديارهم وأولادهم من أجل هذا الدين العظيم؟ هذا في ظن أولئك، والعقل عندهم يقتضي ضد ذلك، يعني العقل يقتضي أن الإنسان لا يفارق ماله وأولاده ووطنه، فنسبوهم إلى السفه وهو ضعف العقل وضعف الرأي. وفي ضمنه أنهم هم العقلاء، يعني أن هؤلاء المنافقين هم العقلاء أرباب الحجة والنهى، يعني أصحاب العقول. فرد الله جل وعلا عليهم وتولى الرد عليهم بنفسه جل وعلا وأخبر أنهم هم السفهاء على الحقيقة. هذا الأمر الأول، لأن حقيقة السفه جهل الإنسان بمصالح نفسه وسعيه فيما يضرها، وهذه الصفة منطبقة عليهم وصادقة على المنافقين، كما أن العقل والحجة هو معرفة الإنسان بمصالح نفسه. الإنسان العاقل الذي يبحث عن مصلحة نفسه، طب مصلحة الإنسان أين؟ مصلحة الإنسان في الاعتقاد السليم والعبادة الصحيحة، في أن ينجو بنفسه من نار جهنم، من العذاب الخالد الدائم والعياذ بالله تعالى الذي يقع فيه المنافقون، والسعي فيما ينفعه وفي دفع ما يضره. وهذه الصفة منطبقة على الصحابة والمؤمنين وصادقة عليهم. إذن الصحابة هم العقلاء وليسوا هم السفهاء، هم العقلاء وهم أولو النهى وهم أصحاب الحجة. فالعبرة بالأوصاف والبرهان، العبرة ليس بالكلام، كل إنسان يدعي ما يشاء، لكن العبرة بتحقق هذه الأوصاف في الأشخاص وإقامة البراهين عليها، كما قلنا. والدعاوى إن لم يقم عليها أصحابها بينات فأهلها أدعياء أو فأصحابها أدعياء. فالعبرة بالأوصاف هو البرهان لا بالدعاوى المجردة والأقوال الفارغة. الدعاوى المجردة كبعض الأحزاب التي تكتب مثلا معا للإصلاح، معا للإصلاح، نحن نحمل الخير لمصر، الإسلام هو الحل، لا للمنصب لا للجاه، هي لله. فإذا سلب منهم أقاموا الدنيا ولم يقعدوها، فهذه دعاوى مجردة مع الإصلاح لا تجد له في الواقع سبيلا، وإنما هو مصالح شخصية حزبية طيفة مقيتة. والأقوال الفارغة ككلمة الشرعية، ويقصدون بها شرعية الصندوق، وهذه من التلبيس على الناس، يخلطون بين الشرعية والشريعة، وإلا فالنسبة للشرع نسبة صحيحة، شرع شريعة شرعية، لكن هم يخلطون يقولون الشرعية والشريعة، فالناس تتلخبط تقول هؤلاء يريدون الشرع وهم يريدون شرعية الصندوق. هذه من الدعاوى التي لا بد لها من بينات وبراهين، وإلا فهي دعاوى فارغة كما يقول الشيخ رحمه الله تعالى. ألا إنهم السفهاء، هم السفهاء ولكن لا يعلمون، هذا من تمام جهلهم، لأنهم لا يعلمون بحالهم في الضلالة والجهل. من فوائد هذه الآيات تكبر المنافق عن الحق واحتقار المنافق للآخرين، تكبر المنافقين عن الحق واحتقارهم عن الآخرين، وهذا ديدنهم. ثانيا التنفير عن طريق أهل الإيمان، التنفير يعني من صفات المنافقين أنهم منفرون عن طريق أهل الإيمان، وينبذون دائما أهل الإيمان بالسفه وقلة العقل وضعف الرأي إلى غير ذلك. وفيها من الفوائد الرد على أهل الباطل، الرد على أهل الباطل وبيان باطلهم. وفيها أن السفه الحقيقي هو الإعراض عن دين الله جل وعلا، السفه الحقيقي الإعراض عن دين الله جل وعلا. والعقل الصحيح الحقيقي وأصحاب النهى هم الذين يقومون بهذا الدين لينجوا لتحصل به النجاة في الدنيا والآخرة. وأيضا من فوائدها أن الكفار والمنافقون هم السفهاء في الحقيقة، وهم الذين لا عقول لهم لأنهم آثروا الدنيا، أما أهل الإيمان فهم أصحاب العقول. مهما أوتي الكفار من الدنيا ومن المال ومن المتاع، ومهما أوتي المنافق من السعة في الدنيا، فإنه لو كانت الدنيا كما قيل، فلو كانت الدنيا جزاء لمحسن إذن لم يكن فيها معاد للظالمين. لو كانت الدنيا، الله جل وعلا يجعلها، لو كانت الدنيا جزاء لمحسن إذن لم يكن فيها معاش لظالمي أو لكافري. لقد جاع فيها الأنبياء كرامة وشبعت فيها بطون البهائم، لقد جاع فيها الأنبياء كرامة وشبعت فيها بطون البهائم. قد تجد إنسان عالما أو صالحا أو عابدا يجوع بالأيام المتوالية، فهو من أعبد الناس، وبهيمة تأكل وتشبع في اليوم أكثر من 3 مرات، فليس ملء البطون وملء الجيوب بالمال دليل على إكرام الله جل وعلا للشخص أو العكس. ثم قال تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. هذه حال أخرى أو صفة أخرى من صفات المنافقين. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. لماذا قالوا آمنا؟ لتسلم أنفسهم من القتل، وتسلم أموالهم، وتسلم نساؤهم، وتسلم ذراريهم. وإذا خلوا إلى شياطينهم والمرضة من شياطين الإنس من المشركين والمنافقين والكفرة قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. قالوا إنا معكم. انظر الآن للفرق بين القولين. هم قالوا للمؤمنين كلمة بأفواههم، مجرد كلمة آمنا، لكن لما تكلموا مع شياطين الإنس قالوا إنا معكم. فعقدوا لهم النصرة والولاء. يعني القول الأول للمسلمين والمؤمنين كلام فقط، أما قولهم لشياطين المشركين والمنافقين إنا معكم، يعني عقدوا لهم النصرة والولاء. ولم يقولوا هذه الكلمة للمؤمنين، ولم يقولوا هذه الكلمة للمؤمنين، لأنهم في الحقيقة لا يتولون أهل الإيمان. قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، يعني مستهزئون بالمؤمنين، يعني هذا تلاعب، يتلاعبون بهذا بهؤلاء وهؤلاء، يتلاعبون بهؤلاء وهؤلاء. وهذا من السياسات المذمومة، السياسات المذمومة، يسايس هؤلاء وهؤلاء، كما قيل يدور مع السياسة حيث دارت، ويلبس للسياسة الفلوبسي. فعند المسلمين يعد منهم، وعند المشركين يعد منهم، وفي باريس محسوب فرنسي. فهو يوم مع هؤلاء يوم مع هؤلاء من أجل السياسة. الله جل وعلا رد عليهم فقال: الله يستهزئ بهم، يعني في مقابلة استهزائهم بالمؤمنين، ويمدهم في طغيانهم يعمهون. وسيأتي الكلام على الاستهزاء بعد قليل. ويمدهم، يمهلهم ويزيدهم في طغيانهم يعمهون ويتخبطون ويتحيرون. يقول الشيخ: هذا من قولهم بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، وذلك أنهم إذا اجتمعوا بالمؤمنين أظهروا أنهم على طريقتهم. لماذا؟ يعني مراوقة للمسلمين وتدليسا عليهم، وأنهم معهم. فإذا خلوا إلى شياطينهم، خلوا إلى، إما أن تعني خلوا إلى، انصرفوا إلى شياطينهم، أو خلوا مع، تكون هنا إلى بمعنى مع، خلوا مع، أو خلوا بمعنى انصرفوا، انصرفوا إلى شياطينهم، أي رؤساؤهم أو إلى رؤسائهم وكبرائهم في الشر، يعني اليهود والمشركين والمنافقين. وشياطين كل شيء مردته، شياطين كل شيء يعني من الإنس والجن، المردة منهم، وتكون من الإنس والجن، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. قالوا إنا معكم في الحقيقة، وإنما نحن مستهزئون بالمؤمنين بإظهارنا لهم أن على طريقتهم. فهذه حالهم الباطنة، يعني حالهم الباطنة أنهم مع أعداء الدين، وحالهم الظاهرة أنهم مع المؤمنين خداعا. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وهذه قاعدة مهمة، قاعدة تنطبق على كل من يمكر بالدين وأهله. كل من يمكر بالدين وأهله لابد أن يعود المكر السيء عليه، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. هذه قاعدة مهمة، يحذر أهل، لابد أن يحذر من يتعامل بهذا الأسلوب، أسلوب النفاق، أن المكر السيء لابد أن يعود عليه وقت من الأوقات أو يوم من الأيام. قال تعالى: الله يستهزئ بهم. وهذا من باب الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، وهي قاعدة مرت بنا فيها إثبات الاستهزاء لكنه مقيد. يستهزئ الله جل وعلا بمن يستهزئ به أو بالمؤمنين. هناك صفات وهناك أسماء وصفات كمالها في أن تأتي مطلقة، كأكثر الأسماء والصفات: الرحمن، الرحيم، الغفور، الكريم، غير ذلك. وهناك أسماء كمالها أن تأتي متقابلة، فيها صفات كمالها أن تأتي متقابلة، زي الباسط القابض، الباسط القابض. وهناك صفات تأتي مقيدة كمالها في التقييد، لا يجوز أن تطلق ولا يجوز أن يشتق منها الاسم الله جل وعلا. يعني لا يجوز أن تقول نأخذ من هذا الفعل اسم المستهزئ، لا، أو تصفه بالاستهزاء بصفة عامة مطلقة، لا، لابد أن تكون هذه الصفة مقيدة. يستهزئ بمن يستهزئ بالمؤمنين، يمكر بمن يمكر بالمؤمنين. وهناك أشياء لا تصح أن تأتي لا مطلقة ولا مقيدة، كالخيانة: فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، في آخر الأنفال في قصة الأسرى. لا يصلح أن تقول الله جل وعلا يخون من يخون، لا، هذا ما يجوز أصلا. فهذه الآن أربعة أشياء لابد من الانتباه لها. قال: وهذا جزاء لهم على استهزائهم بعباده. فمن استهزائهم استهزاء بهم أن زين لهم ما كانوا فيه من الشقاء والحال الخبيثة. هذا استهزاؤه جل وعلا بهم في الدنيا، زين لهم ما هم فيه من حالتهم الردية الخبيثة الدنيئة، فظنوها صلاحا وظنوها نجاة، حتى ظنوا أنهم مع المؤمنين لما لم يسلط الله المؤمنين عليهم. أما في الآخرة، من استهزائه بهم يوم القيامة أنه يعطيهم مع المؤمنين نورا ظاهرا. أهل العلم يقولون: ما من أحد يوم القيامة إلا ويعطى نورا، قليلا أو كثيرا على حسب عمله. فمن استهزاء الله جل وعلا بهؤلاء المنافقين أنه يعطيهم نورا ظاهرا، فيظنون أنهم سيمشون في هذا النور، فإذا مشى المؤمنون بنورهم طفئ نور المنافقين وبقوا في ظلمة بعد النور متحيرين، لا يدرون ما يصنعون ولا أين يسيرون، كما قال تعالى: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا، يعني انتظرونا، نقتبس من نوركم، يعني نستضيء بنوركم، قيل ارجعوا وراءكم، يعني يقول لهم الملائكة: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، ابحثوا عن نور. فضرب بينهم بسور له باب، يعني فصل بينهم وبين أهل الإيمان بسور له باب باطنه فيه الرحمة، يعني فيه الرحمة مما يلي أهل الإيمان، وظاهره من قبله العذاب، يعني من جهته العذاب جهة المنافقين. ينادونهم، هؤلاء المنافقون ينادون أهل الإيمان ينادونهم ألم نكن معكم، يعني ألم نكن معكم في الدنيا، كنا معكم في المساجد، أحيانا نكون معكم في الجهاد، نحج معكم إلى غير ذلك، ألم نكن معكم؟ قالوا بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم، يعني أهلكتم أنفسكم بالنفاق والمعاصي، وتربصتم، يعني تربصتم بالنبي صلى الله عليه وسلم الموت والهلاك، وتربصتم بالمؤمنين الدوائر، وارتبتم يعني شككتم في البعث بعد الموت، وغرتكم الأماني، غرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، يعني الشيطان غرتكم الأماني الباطلة التي عشتم فيها، غرتكم الأماني الباطلة وغركم بالله الغرور يعني الشيطان. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، لو أتوا بملء الأرض ذهبا لا يفتدون به ولو كان أضعاف أضعاف ذلك، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. قوله ويمدهم أي يزيدهم في طغيانهم، أي في فجورهم وفي تمردهم وفي عتوهم، كما قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونظرهم في طغيانهم يعمهون. والطغيان هو مجاوزة الحد في الشيء، يعمهون أي حائرون مترددون ضالون، والعمى الضلال، لأن الله جل وعلا ختم على قلوبهم وأعمى أبصارهم عن الهدى فلا يبصرون رشدا ولا يهتدون سبيلا. فهذا من استهزاء الله جل وعلا ومن مكره بأهل الشرك عموما وبالمنافقين. قال تعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أولئك يعني المنافقون الذين اشتروا الضلالة، بذلوا الهدى ثمنا للضلالة، استحبوا الضلالة على الهدى، عدلوا عن الضلالة إلى الهدى، بذلوا الهدى ثمنا، يعني استغنوا عن الهدى، تركوا الهدى وأخذوا مكانه الضلالة. وعبر هنا بالاشتراء لأن المشتري تكون عنده رغبة شديدة في الشيء الذي يريد شراءه، لشدة رغبة المشتري فيما يريد أن يشتريه، فهنا عبر بالاشتراء لشدة رغبتهم في الضلالة والتنازل عن الهدى وترك الهدى، فبئس هذه التجارة وبئس هذه الصفقة. الصفقة فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أولئك المنافقون الموصوفون بتلك الصفات الذين اشتروا الضلالة بالهدى، رغبوا في الضلالة رغبة المشتري بالسلعة التي من رغبته فيها يبذر فيها الأثمان النفيسة. يقول هذا من أحسن الأمثلة، فإنه جعل الضلالة التي هي غاية الشر، الضلالة التي غاية الشر سلعة، وجعل الهدى الذي هو غاية الصلاح جعله ثمنا. فبذلوا الهدى يعني تركوا الهدى وأعطوا الهدى وأخذوا مكانه الضلالة رغبة عنه بالضلالة، فهذه تجارتهم، فبئس التجارة وبئس الصفقة صفقتهم. يقول الشيخ إذ كان وإذا كان من بذل دينارا في مقابلة درهم خاسرا، يعني زمان كان الدينار يصرف بعشرة دراهم، الدينار كان يصرف بعشرة دراهم، في نصاب الذهب 20 دينارا ونصاب الفضة 100 درهم، فكان هذا في الوقت الأول وفي العصر الأول وعصور أيضا بعده الدينار يساوي 10 دراهم فضة، طبعا الدينار من ذهب. فإذا كان الإنسان عنده دينار وأخذ عليه أو مكانه أو صرفه بدرهم واحد من الفضة فلا شك أن هذا من السفه. يقول الشيخ فكيف بمن بذل جوهرة وأخذ عنها درهما، يعني عنده قطعة من الذهب يعطيها الواحد ويأخذ درهما واحدا، أو يأخذ جنيها واحدا بقطعة من الذهب لا شك أن هذا إنسان سفيه، هذا من السفة. هذا كلام الشيخ. ونحن نقول الدرهم له قيمة، الدرهم له قيمة، وهم يبذلون الهدى بالضلالة ويأخذون الضلالة، فهم أشد في الغي والسفة ممن يعطي الجوهرة بدرهم. الدرهم له قيمة، لكن لا شك أن الضلالة مرضية ومهلكة لصاحبها. يقول فكيف بمن بذل الهدى في مقابلة الضلالة، يعني أخذ الضلالة وترك الهدى واختار الشقاء على السعادة ورغب في سافل الأمور عن أعاليها، فما ربحت تجارته بل خسر فيها أعظم خسارة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم، يعني خسرين على الحقيقة، الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. خسروا أنفسهم لأنهم حرموا الجنة وحرموا هذا الثواب العظيم، وخسروا أهليهم لأنهم فرق بينهم وبين أهليهم، فرق بينهم وبين أحبابهم، ألا ذلك هو الخسران المبين، يعني الذي لا خسران بعده. قال فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، يعني ما كانوا راشدين، ما كانوا راشدين في تلك الصفقة، إن صفقة خاسرة. يقول تحقيق لضلالهم وأنهم لم يحصل لهم من الهداية شيء، فهذه أوصافهم القبيحة. روى ابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة قال قد والله رأيتموهم. روى ابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة قال عند هذه الآية قد والله رأيتموهم خرجوا من الهدى إلى الضلالة، ومن الجماعة إلى الفرقة، ومن الأمن إلى الخوف، ومن السنة إلى البدعة. هذه كلها صفات موجودة فعلا في أهل النفاق والعياذ بالله، فتركوا جماعة المسلمين وصاروا فرقة مستقلة، وتركوا الأمن وعاشوا في الخوف كما سيأتينا الآن في المثلين، عاشوا دائما في خوف متواصل، يخشون أن تنزل عليهم الآيات تفضحهم، ومنهم كذا ومنهم كذا ومنهم كذا كما في سورة التوبة في غيرها. وخرجوا من السنة إلى بدعة، إلى بدعة النفاق. من فوائد هذه الآيات السابقة بيان خطورة النفاق، بيان خطورة النفاق وسوء عاقبته. ثانيا أن العبد يحمد الله جل وعلا على نعمة الهداية، وكفى بها نعمة. ثالثا أن الهداية لا تقابل بأموال الدنيا كلها مهما بلغت. الله جل وعلا إذا أنعم على الإنسان بالهداية فهذه نعمة لا تقابل بكل أموال الدنيا، من أول ما خلق الله آدم إلى أن يقبض الله جل وعلا الأرض ومن عليها. بعد ذلك الرابع أن الخسران الحقيقي والخسارة الحقيقية هو فقدان الهداية والانحراف والسقوط في الغواية والعياذ بالله تعالى. خامسا أن العاقل حقا، العاقل أن العاقل حقا لا يشتري ما فيه الخسران ويدع ما فيه الربح والفوز. العاقل إنسان عاقل حقا لا يشتري ما فيه الخسران ويدع ما فيه الفوز والفلاح. سادسا أن المؤمن لا يغتر بما عليه أهل الغواية والضلالة. إذا وفق لنعمة الهداية والرشاد والسداد، قال تعالى إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. ثم يقول الشيخ ثم ذكر مثلهم الكاشف لهم غاية الكشف. هنا يذكر مثلين. المثل الأول يطلق عليه المثل الناري، والمثل الثاني يطلق عليه المثل المائي. فيبدأ بالمثل الأول، يقول تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. استوقد ألف والسين والتاء تفيد الطلب، تفيد الطلب. شخص في مكان مظلم في الصحراء أو في مكان مظلم يطلب من غيره أن يوقد له نارا ليستفيد من ضوئها ويستفيد من حرارتها، يستفيد من إضاءتها ليرى ما حوله، ومن حرارتها ليطبخ عليها ويطهي طعامه إلى غير ذلك، أو ليستدفئ بها. فلما طلب هذه النار وحصل عليها وأضاءت ما حوله من المكان ورأى ما حوله وأمن واطمأن، ذهب الله بنورهم، ذهب الله بنورهم، أذهب الله جل وعلا هذا الضياء وهذا النور، وترك هذا الشخص في ظلمة دامسة، في ظلمة الليل والظلمة التي حصلت له بعد الضوء. أحيانا الإنسان يكون جالسا في النور فتنطفئ الكهرباء فيشعر بشدة في الظلام أكثر من الشدة التي يشعر بها لو لم يكن النور قد طفئ. فهذا قد استوقد نارا وحصلت له وحصل له ضوء ونور، ثم سلب منه هذا النور فصار يعاني من ظلمة الليل ومن الظلمة الحاصلة بعد النور. وتركهم في ظلمات لا يبصرون، هذا مثل ضرب لنوع من المنافقين، نوع من المنافقين. سيأتي إن شاء الله كلام أن بعض أهل العلم يجعلون هذين المثلين لأي منافق، المذهب الطبري من الطبري وقرطبي وغير واحد أن هذين المثلين من باب التنويع، كما تقول جالس الحسن أو ابن سيرين، يعني أنت مخير، فكأنه يقول اضرب لهم هذا المثل أو ذاك المثل، اضرب للمنافقين هذا المثل أو ذاك المثل، هذا قول. بعض العلم يقول لا، هذا المثل ضرب لنوع من المنافقين، والمثل الثاني ضرب لنوع آخر غير النوع الأول. طب النوع الأول هذا ما هو الذي معنا؟ شيخ الإسلام يرى أن هؤلاء الذين آمنوا ثم كفروا من أهل النفاق، لأن المنافقين أنواع وأقسام كما يقول ابن كثير، المنافقون أنواع وأقسام، منهم الذين دخلوا في الإيمان فعلا وكان إيمانهم ضعيفا، فلما حصلت لهم أدنى فتنة رجعوا للكفر. الفتنة التي حصلت في العهد الأول منها مثلا تحويل القبلة، لما حولت القبلة استغرب عدد من الناس وقالوا محمد لا يدري كل يوم يتجه لمكان لا يدري إلى أين يتجه. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، فهذا قول السفهاء، فهذا حصل به ابتلاء وفتنة، فنتيجة هذه الفتنة أن يكفر بعض الناس ويرتد بعض الناس، فقد يظهر كفره وقد ينافق. أيضا الفتنة التي حصلت وهزت المنافقين والمشركين وهزت بعض ضعاف الإيمان قضية الإسراء والمعراج، كيف يصعد النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة واحدة، يذهب أولا إلى بيت المقدس ثم يصعد إلى السماوات ثم ينزل في ليلة واحدة، فحصلت فتنة لبعض الناس، فبعض الناس ارتدوا والعياذ بالله. وكما قلت والبعض قد ينافق، يعني يكفر في باطنه لكنه يريد أن يحافظ على نفسه وماله. وأهله وأولاده ونسائه. وهكذا شجرة الزقوم أيضا قال المشركون كيف محمد يزعم أن النار فيها ينبت فيها الزقوم والمعروف أن النار لا ينبت فيها شيء. عدد الخزنة خزنة النار أيضا كانت من الفتنة. فهذه كلها من الابتلاء والاختبار للتمحيص والتمييز، تمييز من يؤمن بالغيب ويثبت على إيمانه ومن يرتد أو ينافق. فشيخ الإسلام يرى أن هذا المثل الأول لنوع من المنافقين عرفوا الإيمان وعرفوا النور وأبصروا النور ثم حصلت لهم بعد ذلك الشكوك والاضطراب فكفروا. بعض أهل العلم يعكس على كل حال أمر بالنسبة لنا أمر سهل، هذه أنواع من المنافقين وهؤلاء أنواع من المنافقين أو أشخاص من المنافقين، سواء كان هذا المثل للذين آمنوا ثم كفروا أو لصنف كانوا لا يزالون كفارا، كانوا لا يزالون كفارا كما يرى ابن كثير أن هذا الصنف أن هذا المثل للذين كانوا لا يزالون كافرين أو كفارا. فالمقصود أن الله جل وعلا ضرب المثل لأصناف من المنافقين وأنواع من المنافقين. قال الشيخ أي مثلهم المطابق لما كانوا عليه يعني النفاق كمثل الذي استوقد نارا، أي كان في ظلمة عظيمة وحاجة إلى النار شديدة فاستوقدها من غيره، يعني طلب من غيره أن يوقد له نارا ولم تكن عنده معدة، لم تكن عنده نار حاضرة معدة بل هي خارجة عنه، فلما أضاءت النار ما حوله أضاءت المكان ونظر المحل الذي هو فيه، نظر إلى مكانه واطمأن إلى ما هو فيه من المكان واستقر وما فيه من المخاوف وأمنها أمن المخاوف وانتفع بتلك النار كما قلت انتفع بها إما بالإضاءة أو بالطهي أو بالدفء، وانتفع بتلك النار وقرب بها عينه وظن أنه قادر عليها يفعل بها ما شاء، يفعل بها ما شاء مما ذكرنا. فبينما هو كذلك إذ ذهب الله بنوره، يعني أذهب الله نوره، فذهب عنه النور وذهب معه السرور، مثل ما تطفئ الكهرباء فتشعر ب يعني نوع من الحزن لأنك مشغول ببعض الأعمال وبعض الأشغال وبعض الأشياء فتشعر بذهاب السرور وجلب الحزن، فذهب عنه النور وذهب معه السرور وبقي في الظلمة العظيمة والنار المحرقة، فذهب ما فيها من الإشراق يعني من الضياء وبقي ما فيها من الإحراق. فبقي هذا الشخص في ظلمات متعددة، ظلمة الليل وظلمة السحاب وظلمة المطر، يعني ظلمة المطر هذه مفترضة يعني قد يكون في تلك الليلة مطر وقد لا يكون، لكن الأصل ظلمة الليل والظلمة الحاصلة، وإذا شئنا أن نقول والظلمة الحاصلة بعد النور، أما ظلمة السحاب مع ظلمة المطر هذه قد تكون وقد لا تكون. فكيف يكون حال هذا الموصوف؟ فكذلك هؤلاء المنافقون استوقدوا نار الإيمان من المؤمنين. كيف ذلك؟ كيف استوقدوا نار الإيمان من المؤمنين؟ يعني أظهروا لهم الإيمان باللسان، قالوا نحن مؤمنون نحن معكم، استوقدوا نار الإيمان المؤمنين ولم تكن صفة لهم، يعني ليست حقيقة عندهم، ليس الإيمان في باطنهم، فانتفعوا بها. كيف انتفعوا بها؟ حقنت دماؤهم، سلمت أموالهم، حصل لهم نوع من الأمن، يعيشون بين المسلمين بأمن وأمان. فبينما هم على ذلك إذ هجم عليهم الموت فسلبهم الانتفاع بذلك النور، يعني حصل لهم انكشاف. إذا جاء الموت للمنافق والعياذ بالله حصل لهم الغم والهم والعذاب، وحصل لهم ظلمة القبر، عدة ظلمات دخلوا في ظلمة القبر وظلمة الكفر وظلمة النفاق يعني جزاء نكالا، وظلم المعاصي على اختلاف أنواعها، الشرك النفاق المعاصي المتنوعة، وبعد ذلك ظلمة النار وبئس القرار. هذه خمسة أنواع من الظلمة والعياذ بالله تعالى. وإذا نوعنا ظلمة المعاصي فتزيد الأنواع أو الفروع. فلهذا قال تعالى عنهم صم أي عن سماع الخير، يعني فهم في الحقيقة صم يعني عن سماع الخير، وبكم يعني خرس النطق به، وعمي عن رؤية الحق، فهم لا يرجعون يعني لا يرجعون إلى الإسلام أو لا يرجعون عن ضلالهم، لا يرجعون إلى الإسلام ولا يرجعون عن ضلالهم، فلأنهم تركوا الحق بعد أن عرفوه فلا يرجعون إليه، بخلاف من ترك الحق عن جهل وضلال. يعني الجاهل جهل بسيط فإنه أقرب في الرجوع، أقرب في الرجوع. الإنسان الذي يترك الحق عن جهل وضلال فإنه لا يعقل وهو أقرب رجوعا منهم. ثم ينتقل للمثل الثاني، المثل المائي، المثل المائي. ثم قال تعالى أو كصيب من السماء، يعني أو مثلهم كصيب، كمطر ينزل من السماء، صاحب صيب صاحب مطر ينزل من السماء، وهو المطر الذي يصوب، يصوب يعني ينزل بكثرة، في هذا المطر ظلمات، ظلمة الليل هذا واضح، ظلمة السحاب هذا واضح معنا أيضا، وظلمة المطر، هنا هذه الظلمات الثلاث واضحة، ورعد الصوت الذي يسمع من السحاب، وبرق هو الضوء اللامع المشاهد مع السحاب. كلما أضاء لهم البرق في تلك الظلمات مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم هذا الضوء اللامع قاموا أي وقفوا. فهكذا حال المنافقين، يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه. ابن عباس يقول يكاد البرق يخطف أبصارهم، يكاد محكم القرآن، محكم القرآن يدل على عورات المنافقين. يعني شبه هذه الآيات في شدة ضوئها وقوتها وكشفها، يقول يكاد محكم القرآن يدل على عورات المنافقين. وقال أيضا كلما ظهر لهم من الإيمان شيء استأنسوا به واتبعوه، استأنسوا به يعني قالوا هذا الدين استفدنا منه من المغانم ومن الفيء، وسلمت منه أموالنا وأنفسنا، وتارة تعرض لهم الشكوك فتظلم قلوبهم فيقفوا حائرين. هذا معنى كلام ابن عباس رضي الله عنهما. يقول الشيخ هنا فهذا كذا حال المنافقين إذا سمعوا القرآن وأوامره ونواهيه ووعده ووعيده، جعلوا أصابعهم في آذانهم وأعرضوا عن أمره ونهيه ووعده ووعيده، فيروعهم وعيده يعني يخوفهم الوعيد الذي فيه، وتزعجهم وعوده، فهم يعرضون عنها غاية ما يمكنهم، يعني يبتعدون عنها غاية ما يمكن، ويكرهونها كراهة صاحب الصيب الذي يسمع الرعد، هذا يرى المطر نازل بقوة وشدة وفيه رعد وفيه برق، ويجعل أصابعه في أذنيه أو أصبعه في أذنه خشية الموت، فهذا تمكن له السلامة، أما المنافقون فأن لهم السلامة، هو تعالى محيط بهم، والله محيط بالكافرين، يعني فلا يجدي حذرهم شيئا، لأن المنافق يحذر، فالمنافق يحذر ويخاف، هو تعالى محيط بهم قدرة وعلما، قدرة وعلما، فلا يفوتونه ولا يعجزونه، بل يحفظ عليهم أعمالهم ويجازيهم عليها أتم الجزاء. ولما كانوا مبتلين بالصمم والبكم والعمى المعنوي ومسدودة عليهم طرق الإيمان، قال تعالى هذا باب التهديد: ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، يعني الحسية، كما فقدوا الهدى ولم تعمل هذه الآلات، فالله جل وعلا قادر أن يذهب هذه الآلات الحسية، السمع والإبصار والكلام، ففيه تحذير لهم وتخويف بالعقوبة الدنيوية ليحذروا فيرتدعوا عن بعض شرهم ونفاقهم. يكاد البرق يخطف أبصارهم، يعني من شدة لمعانه، وهكذا الخفافيش لا ترى في النهار، وهكذا أهل الضلالة لا يزيدهم نور الحق إلا عمى، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. كلما أضاء لهم مشوا فيه، كلما ظهر لهم شيء من الحق استأنسوا به، وإذا أظلم عليهم قاموا، يعني وقفوا، ثم تعرض لهم الشكوك بعد ذلك فتظلم قلوبهم فيقفوا حائرين. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. ففي هذه الآية إثبات مشيئة الله سبحانه وتعالى، إثبات مشيئة الله سبحانه وتعالى. والمشيئة لا تنقسم، فالمشيئة تساوي الإرادة الكونية القدرية، أما الإرادة فتنقسم إلى قسمين: إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية. والمشيئة لا تنقسم، وإنما يراد بها الإرادة الكونية القدرية. إن الله على كل شيء قدير، يعني فلا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، ومن قدرته أنه إذا شاء شيئا فعله من غير ممانع ولا معارض، وهذا يدل على عموم القدرة، عموم قدرة الله جل وعلا، وأن القدرة تامة شاملة. وفي هذه الآية وما أشبهها رد على القدرية القائلين بأن أفعالهم غير داخلة في قدرة الله تعالى، لأن أفعالهم من جملة الأشياء الداخلة في قوله إن الله على كل شيء قدير، يعني أفعالهم شيء من الأشياء، أفعالهم شيء من الأشياء، والله جل وعلا قدير على كل شيء. وهذا النوع من القدرية هم القدرية الثانية الذين ينفون القدرة والمشيئة. أما القدرية الأولى نفاة العلم فقد انقرضوا، والذين قال فيهم الشافعي ناظروهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. فهذه القدرية معنى الآن القدرية الثانية التي تثبت العلم، علم الله جل وعلا الأزلي الشامل، ولكنهم يقولون بأن أفعال العباد لم يشأها ولم يقدر عليها، لم يشأها ولم يقدر عليها، فهم بهذا أثبتوا خالقين مع الله جل وعلا، كما فعل ذلك المجوس والمانوية والثنوية. لعل الآية الثانية القادمة نقف عليها نبدأ بها إن شاء الله جل وعلا المرة القادمة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيك.